بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر باب أخذناه في كتاب التوحيد؟ باب بيان شيء من أنواع السحر. أخذنا حديثا، هذا الحديث: إن العيافة والطرق والطير من الجبن. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف، حيان بن العلاء مجهول. وفي حاشية القول المفيد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله نبه على أن رواية وردت لهذا الحديث عند الإمام أحمد، قال الحسن: إنه الشيطان. هنا قال: رنت الشيطان. قال الحسن: رنت الشيطان. في رواية جاءت عند الإمام أحمد أنه قال: إنه الشيطان، يعني الجبت. كلام الحسن هذا ما قرأناه في الدرس الماضي هكذا. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على كتاب التوحيد: قوله قال الحسن عن الجبت، قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. قال الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري المشهور، واسم أبيه يسار الأنصاري، مولاهم أي مولى الأنصار، ثقة فقيه فاضل، مات سنة 110، وقد جاوز 90 سنة. فسر رحمه الله الجبت ببعض أفراده، بعض أفراد معانيه. قال المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا، ينبغي التفطن له. انتهى. قال: والرنين هو الصوت، ورن يرن رنينا صوت، صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء. والرنة الواحدة والصوت، وله رنة أي صيحة، فالمعنى صوت توجعا وتغيظا، يعني الشيطان. صوت بمعنى صاح، رفع صوته بالبكاء. هل الشيطان يبكي؟ ما هو الدليل؟ أحسنت. حديث أبي هريرة: إذا سجد المؤمن اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. يبكي الشيطان ولا ينفعه بكاءه، لأنه تكبر عن السجود في مسلم. وهل يضحك؟ هذا السؤال عندك يا خالد حتى يذهب النوم. هل الشيطان يضحك؟ ما هو الدليل؟ يعني في التثاؤب لا يقول أحدكم ها، يعني إذا تثاب ما يقول ها، فإن الشيطان يضحك، إذا قال ها ضحك من الشيطان. أحسنت. قال: وله رنة أي صيحة، فالمعنى صوت توجعا وتغيظا، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك. وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رن 4 رنات، يعني صاح 4 صيحات. رنة حين لعن، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، ورنة حين أهبط، اهبطا منها جميعا، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث، في الحديث حديث ابن عباس لما بعث أرسلت على الشياطين الشهب، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. هذا الأثر عند أبي الشيخ في العظمة في المجلد 5 1679. سند صحيح إلى مجاهد، سند صحيح إلى مجاهد، وهذا لا يقال أن له حكم الرفع لأن مجاهد تابعي وليس بصحابي، لو كان ثبت ذلك عن صحابي فيقال إن هذا ليس من قبيل الرأي والاجتهاد فيقال له حكم الرفع، أما هذا فهو تابعي. قال: وعن سعيد بن جبير أنه لما لعن أي إبليس تغيرت صورته ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة، وهذا أيضا رواه أبو الشيخ وإسناده إلى سعيد بن جبير صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده، أما القصة فذكرها الضيافي المختارة ولكن لم يذكر أنها مرفوعة، لم يرفع ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر ذلك ابن عباس، والسند إليه صحيح إلى ابن عباس. قوله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال في الحاشية: أي رووا من هذا الحديث ما أسند عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، قد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 93 و700، وفي الصحيح المسند برقم 42 و600: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذا فيه تحذير من تعلم علم النجوم، فتجد بعض الناس يتعلم هذا العلم لماذا؟ حتى يقول: فلان نجمه الجدي، فلان نجمه السرطان، فلان نجمه العقرب، فلان نجمه كذا، وهذا سيحصل لك كذا، وأنت تحب كذا، وهذا كله من السحر، وهذا كله محرم ولا يجوز قراءته، حتى في الجرائد التي تنشر والمواقع التي تنشر مثل هذا لا يجوز قراءته. قوله: اقتبس شعبة من السحر، قال في الحاشية: اقتبس أخذ وحصل وعلم، وقبست العلم واقتبسته إذا علمته، والقبس الشعلة من النار، واقتباسها أخذها منها، والشعبة الطائفة والقطعة، ومنها الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. ولفظ أبي داود: من اقتبس علما من النجوم، وإنما شبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم النجوم بعلم السحر لأن حرمته منصوصة في القرآن، في القرآن العزيز، أي من علم طائفة من علم النجوم المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. ولفظ رزين: من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر. هذه ما رجعنا إليها وما نظرنا هذا اللفظ، والشاهد بالحديث معلوم أنه لا يجوز تعلم علم النجوم لمعرفة ما يتعلق بالناس وتأثيرها، وأنه فلان نجمه كذا ويحصل له كذا، هذا كله من التخرصات والكذب. أما معرفة النجوم للاهتداء بها، وأن هذا جهة كذا وجهة كذا، أو لمعرفة القبلة، فقد قال الله تعالى: علامات وبالنجم هم يهتدون، أو معالم الزراعة في وقت نجم كذا يصلح زراعة كذا، هذه مواسم ليس لها صلة ولا تعلق بالحوادث الأرضية، إنما مجرد معرفة وقت. قال: فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذا دليل على تحريم السحر بجميع أنواعه، سواء كان لإيقاعه بالناس أو لدفعه أو لرفعه، كله سحر، والسحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر تعلمه ضرر، ومن تعلمه لا خلق له ولا حظ في الآخرة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والساحر مفسد في الأرض. قوله رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال وصححه الذهبي والنووي، ورواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، ولفظ أحمد ما زاد زاد، أي كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر، وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله، فإنما يعتقدونه في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل إخبار بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها، باطل، كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله به. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، ومنها إنزال الغيث. وأما إخبار من يخبر أنه يتوقع أن يحصل كذا فإنهم يرون علامات قد ظهرت، ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، بين يدي المطر، فهناك علامات تظهر. وهكذا الإخبار بالأعاصير، عاصير تكون قد تكونت وظهرت ويرون حركتها، وإلا فلا يعلمون أين تتجه، يعني هل ستكتمل إلى ما يتوقعون أو لا تحصل أو ماذا يحصل، فكلها مجرد يعني أشياء مما يظهر من العلامات. وأما ما كان من تخرصات بغير أدلة ولا علامات ظاهرة فإن هذا لا يصدق ولا يقبل منهم، وهذا لا ينافي علم الغيب، فهم لا يعلمون قبل إنشاء هذا أنه سيحصل. وقال عليه الصلاة والسلام ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، حديث ابن عمر في البخاري، وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فغير داخل فيما نهي عنه. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة، ورواية الحسن عن أبي هريرة عند جمهور المحدثين منقطعة أنه لم يسمع منه، وضعف الحديث العلامة الألباني والوادعي. من عقد عقدة، ومعلوم هذا بالقرآن أن السحرة يستعملون عقد الخيوط والنفث فيها بقراءة أسماء شياطين وطلاسم، كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهذا يدلك على أهمية المحافظة على قراءة المعوذتين وأنها حصن حصين، كما قال علامة ابن عثيمين رحمه الله المحافظة على أذكار أعظم من حصن يأجوج ومأجوج، الذي يحافظ على هذه الأذكار يكون محصنا لا تتسلط عليه الشياطين ولا يتمكن منه السحرة. قال قوله عن أبي هريرة قال في الحاشية يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهم، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق لا يحصون، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات بفلسطين سنة 303 وله 88 سنة رحمه الله، وهو يعتبر من أئمة الجرح والتعديل إمام النسائي. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، العقدة جمعها عقد وهي ما تعقده السحرة، ويقال لها عزيمة أيضا، وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى، أي لا يتسلط سحرهم على أحد إلا إذا قدر الله ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، بإذنه الكوني، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يرضى هذه الأعمال ولا يرضى لعباده الكفر. قال ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر، مع أنه يحصل السحر من أيضا من الرجال لكنه ذكر على التغريب، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، ينفخ شيء من الهواء ومعه شيء من الريق، وهو دون التفر، دون التفر. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة أي من الجن والشياطين، نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ما مزج أو مما زج للشر والأذى، ممازج كأنه أو فصلها، نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد يتساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله القدر الكوني لا الشرعي. ولهذا كان من أعظم وسائل رفع السحر بعد وقوعه الدعاء، لأن الذي أذن فيه لحكمة بتقديره هو القادر على رفعه، وقبل حصوله يتحصن المسلم بالأذكار، بالمعوذات، بقراءة آخر سورة البقرة. سورة البقرة كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، قال ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في أن الساحر مشرك. قد حكى الحافظ عن بعض منه لا يتأتى إلا مع الشرك، أي لا يتأتى له السحر والقدرة على سحر الناس، على يعني إيقاع السحر بهم، إلا بالشرك، يتعبد للشياطين التي تخدمه. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله وخلى بينه وبينه، فإن تعلق قلبه بربه كفاه وتولاه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغير من المخلوقين وكله الله إلى من تعلق به، ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسرانا مبينا وضل ضلالا بعيدا، بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولهذا تجد هؤلاء الذين يرتمون في أحضان هؤلاء السحرة المشعوذين يزدادون شرا حينما يذهب للعلاج عند هذا الساحر، يطلب منه مطالب ومصالح، سواء كان من ذبح شيء من بهيمة الأنعام أو دفع أموال أو غير ذلك، ويتقرب إلى الشياطين ليكف عنه فترة، كف عنه الأذية فترة، فإذا احتاج إليه لإدرار المال مرة أخرى حدد الفترة، فإذا بالشياطين يتسلطون مرة أخرى. ولهذا يقولون لمن تعالج عندهم تحتاج إلى زيارة كل 6 أشهر أو كل سنة إلى فلان. لماذا؟ وإذا تأخر تأتي الشياطين. بينهم صلح، صلح هم هذا الساحر، أنهم يتسلطون عليه في المدة التي ما جاء فيها بالخراج، فهم يستعبدون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل. فلهذا لا يجوز معالجة السحر عند الساحر، وهذا من عمل الشيطان، وإنما يعالج بالدعاء، يعالج بالأذكار، يعالج بقراءة القرآن، يعالج بإزالة الصور من البيوت التي تمنع دخول الملائكة، يعالج بسورة البقرة والمعوذات والتعويذات الواردة في الأدعية الشرعية. إلى هنا، سبحانه وتعالى.